ويقولون القرآن كلام الله غير مخلوق، وإنه كيفما تصرف بقراءة القارئ له وبلفظه، ومحفوظا في الصدور، متلوا بالألسن، مكتوبا في المصاحف، غير مخلوق. ومن قال بخلق اللفظ بالقرآن يريد به القرآن فهو قد قال بخلق القرآن.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويقولون، يعني أهل السنة والجماعة، ويقولون القرآن كلام الله غير مخلوق. هذا قول أهل السنة والجماعة، كلام الله غير مخلوق. كلام الله لفظه ومعناه، حروفه ومعانيه، كلها منزل غير مخلوق، لأن الله تعالى تكلم بالقرآن وسمعه جبرائيل عليه الصلاة من الله عز وجل، ونزل به جبرائيل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. فالقرآن كلام الله لفظه ومعناه، حروفه ومعانيه، والله تكلم به بحرف وصوت، حرف يسمع. الدليل على أن الحرف قول الله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، كن كما من حرفين فالأمر. هذا كلام أهل السنة، هذا قول أهل السنة والجماعة وعقيدة السنة، أن القرآن كلام الله لفظه ومعناه، حروفه ومعانيه، وأنه كيفما تصرف فهو كلام الله. المعنى أنه إذا قرأه القارئ فيقال القارئ قرأ كلام الله، وإذا كتبه الكاتب فكلام الله له مقروء، وإذا كتبه الكاتب فهو كلام الله، فكلام الله له مكتوب، وإذا سمعه السامع فهو كلام الله، فهو كلام الله مسموع، وإذا حفظه الحافظ فكلام الله محفوظ في الصدور، وإذا تلاه القارئ فهو كلام الله فهو متلو بالألسن، وإذا كتبه في المصاحف فهو كلام الله مكتوب في المصاحف. كيفما تصرف، إن قرأه القارئ يقال قرأ القارئ كلام الله، إن كتبه الكاتب يقال كتاب الله مكتوب، إن حفظه الحافظ يقال كلام الله محفوظ، إن تلاه بالألسن يقال له متلو بالألسن. هذا معنى قول المؤلف: وإنه كيفما تصرف بقراءة القارئ له وبلفظه، ومحفوظة في الصدور، متلوة بالألسن، مكتوبة في المصاحف، غير مخلوق. قال المؤلف: ومن قال بخلق اللفظ بالقرآن يريد به القرآن فقد قال بخلق القرآن، يعني قال من قال لفظه، يعني من قال بخلق اللفظ بالقرآن يريد به القرآن فقد قال بخلق القرآن. من قال، يعني من قال لفظ القرآن مخلوق يريد به القرآن فقد قال بخلق القرآن. والقول بخلق القرآن هو قول المعتزلة، يقولون القرآن مخلوق، كلام الله مخلوق، لفظه ومعناه. هذا قول المعتزلة، يقولون القرآن مخلوق، وهذا كفر وضلال. ولهذا صرح أئمة السنة كالإمام أحمد وغيره والشافعي وقالوا: من قال القرآن مخلوق فهو كافر، لأن القرآن كلام الله، وكلام صفة من صفاته، والله سبحانه وتعالى بذاته وأسمائه وصفاته هو الخالق، الله خالق كل شيء وغيره مخلوق. فمن قال بخلق القرآن فقد قال إن كلام الله وصفته وصفاته مخلوق، وهذا كفر وضلال. ومعتزلة طوائف متعددة لهم تفصيلات في هذا، لكن أجمعوها أنهم يقولون بخلق القرآن. وأما الأشاعرة الذين هم أقرب الطوائف إلى أهل السنة، ماذا يقولون عن القرآن؟ الأشاعرة الذين هم أقرب الطوائف إلى السنة، ولا وماذا يقول عن القرآن الذي هو كلام الله والذي هو أحد الصفات السبع التي يثبتونها لكن ما أثبتها على وجهه؟ يقولون القرآن، نفرق بين اللفظ والمعنى، فالمعنى القرآن اسم للمعنى، المعنى غير مخلوق، واللفظ مخلوق، الحروف والألفاظ مخلوقة، والمعاني غير مخلوقة. فهم وافقوا المعتزلة في اللفظ قالوا أنه مخلوق، ووافق أهل السنة في المعنى قالوا غير مخلوق. والأشاعرة مذبذبين بين هؤلاء، لا إلى هؤلاء ولا هؤلاء، دائما يكون لهم يد مع المعتزلة ويد مع أهل السنة، مثل الرؤية والعلو. أهل السنة أثبتوا علو الله على خلقه وقسمه، وأثبتوا رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، والمعتزلة نفوا الأمرين، قالوا إن الله لا يرى وليس فوق المخلوقات. والأشاعرة أثبتوا الرؤية ونفوا العلو، صاروا مع الرؤية مع السنة والعلو مع المعتزلة، فقالوا يرى لكن في غير جهة غير مكان. وين يرى؟ أين يرى؟ قالوا يرى ولا ما, ما, ما في جهة، يرى من فوق؟ لا، تحت؟ لا، أمام؟ لا، خلف؟ لا، يمين؟ لا، شمال؟ أين يرى؟ لا في جهة. فهم مذبذبين بين هؤلاء وهؤلاء. وكذلك الكلام صاروا مع السنة في قول بأن المعنى غير مخلوق، ومع المعتزلة في أنه مخلوق، وقالوا إن القرآن اسم للمعنى فقط، الكلام اسم للمعنى فقط، المعنى اللفظ ليس من الكلام، اللفظ الحروف ليس من الكلام، الكلام خاص بالمعنى. وقالوا إن الله تكلم بالقرآن، القرآن معنى قائم في نفس الرب لا يسمع، ما سمعه جبرائيل ولا غيره. طيب كيف القرآن هذا، كيف القرآن وصل إلينا إذا كان القرآن معنى وليس بألفاظ ولا حروف؟ قالوا القرآن الذي تتلونه ألفاظ وحروف ليس هو القرآن، هذا دليل على القرآن، دليل تأدى به القرآن، سمي القرآن مجاز لأنه تأدى به كلام الله. طيب كيف نزل بجبريل، كيف جبريل فهم المعنى القائم بنفس الرب؟ قالوا نعم، جبريل اضطره الله اضطرار ففهم المعنى القائم بنفسه ثم عبر بهذا القرآن، فهذا القرآن عبارة عبر به جبريل عما في نفس الرب، جعل الرب والعياذ بالله أبكم لا يتكلم، أعوذ بالله، فالرب ما يتكلم، ولو تكلم بحروف ألفاظ صارت حادثة في ذاته، والرب منزه عن الحدوث. أرأيتم الشبهة؟ فقالوا جبريل اضطره الله تعالى، اضطره اضطرارا حتى يفهم المعنى القائم بنفسه ففهمه، فلما فهمه عبر عنه بالحروف والألفاظ. فهذا الذي تقرأون حروف وألفاظ عبر بها جبريل ليس هو القرآن، لكن يسمى القرآن مجازا لأنه تأدى به القرآن، سمي القرآن مجازا لأنه تأدى. وقال الطائفة أخرى من المعتزلة لا، الذي عبر به محمد هو جبريل، ليس بجبريل، محمد هو الذي عبر بهذا القرآن هذه الألفاظ. وقال الطائفة ثالثة من الشاعرة جبريل أخذ القرآن من اللوح المحفوظ فقط، أخذه فقط لم يسمع من الله شيئا، وإنما أخذ القرآن من اللوح المحفوظ. هذا قول الأشاعرة الذين هم أقرب الطواف إلى السنة، وهذا من أبطل الباطل. ولهذا بعض الأشاعرة ما يرى أن المصحف له احترام، لأنه ليس فيه كلام الله، إنما فيه حروف وألفاظ ليست كلام الله، تأدى به كلام الله. ويقول وإذا قالوا إنه كلام الله قالوا إنه يريد مجاز، يعني باب المجاز، يسمى كلام الله مجازا لأنه تأدى به كلام الله. ويستدلون ببيت الأخطل النصراني يقول الكلام ليس اسما لللفظ، الكلام اسم للمعنى. يستدلون بقول الأخطل النصراني إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، الكلام في الفؤاد في القلب واللسان دليل اللفظ، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، وهذا من أبطل الباطل. فالصواب الذي دلت عليه اللغة والذي قرره محققه أن الكلام اسم لللفظ والمعنى، كما أن الإنسان اسم للروح والجسد، فالإنسان اسم للروح والجسد، والكلام اسم لللفظ والمعنى. القرآن كلام الله لفظه ومعناه، نزل به جبرائيل على محمد صلى الله عليه وسلم وسمعه منه جبرائيل، ونزل به على قلب محمد، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون المنذر، تنزل كتاب من الله العزيز الرحيم، تنزل من الرحمن الرحيم، والنزول يكون من أعلى إلى أسفل. ولهذا قال الشيخ الإسلام في العقيدة الوصية والقرآن كلام الله لفظه ومعناه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف، القرآن كلام الله لفظه ومعناه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني والمعاني دون الحروف. ومسألة اللفظ، هل اللفظ مخلوق أو ليس مخلوق؟ يعني لا، لفظ القارئ حينما يقرأ القرآن. قال الإمام أحمد رحمه الله مقالته المشهورة: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. وأراد بذلك الإمام أحمد سد الباب، لأن بعض الناس يقول لفظي بالقرآن مخلوق ويقصد باللفظ الملفوظ فيقع في المحذور، ومن قال فهذا هو قول الجهمية. ولهذا قال: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، لأنه قد أراد باللفظ الملفوظ، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، لأنه قد أراد باللفظ غير المفروض، فيكون هذا قول مبتدع لأنه خلاف قول السنة والجماعة. والبخاري رحمه الله في الجامع الصحيح قرر أن ألفاظ العباد بالقرآن وحروفهم وأدائهم مخلوقة، لأن العبد مخلوق وكلامه مخلوق، فاللفظ حينما يقرأ مثلا القرآن اللفظ لفظ القارئ، والكلام كلام البارئ، فكلام الله غير مخلوق، وأما العبد ألفاظه وحروفه فهي مخلوقة، واستدل بأدلة كثيرة، وبوب البخاري قال: باب قراءة المنافق والفاجر وأصواتهم وقراءتهم لا تجاوز حناجرهم. ذكر حديث الخوارج أنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، فأضاف أفعالهم إليهم فدل على أنها مخلوقة. وظن بعض الناس أن هناك فرق بين الإمامين، وأن هناك خلاف بين الإمام البخاري والإمام أحمد، وهذه شبهة حصلت لبعض الناس، وتبع هذه الشبهة حسد من بعض الناس، حسدوا الإمام البخاري لأن أعطاه العلم ورفعه بالعلم ونشر صيته، فتولد من هذين الأمرين الشبهة التي نشأت من القول المجمل في كلام الإمام أحمد والحسد الباطن، فحصلت فتنة بين في صدور المحدثين حتى هجر الإمام البخاري، وهجره بعض العلماء وقالوا إن الإمام البخاري يقول إن القرآن مخلوق، وقال محمد بن الذهلي: من جاء إلى مجلس البخاري فهو على مذهبه. والصواب أنه ليس خلاف بين الإمامين، كلهم الإمام البخاري والإمام أحمد كلهما إمام من أهل السنة وإمام هدى، ولكن الإمام أحمد رحمه الله أراد أن يسد الباب، فقال: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. أراد أن يسد الباب نفيا وإثباتا. والإمام البخاري فصل وميز بين ما يقوم بالرب فهو كلام غير مخلوق، وما يقوم بالعبد فهو مخلوق، وكل منهما صواب. فالإمام أحمد ما رحمه الله ما يقول إن ألفاظ العباد غير مخلوقة، ألفاظهم أصلا مخلوقة، يوافق البخاري، ولكنه أراد سد الباب حتى لا يقع بعض الناس في القول المحذور. نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى: ويقولون إنه لا خالق على الحقيقة إلا الله عز وجل، وأن أكساب العباد كلها مخلوقة لله، وأن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، لا حجة لمن أضله الله عز وجل ولا عذر، كما قال الله عز وجل: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين، وقال: كما بدأكم تعودون، فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، وقال: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، وقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، ومعنى نبرأها أي نخلقها، وبلا خلاف في اللغة.
بلا خلاف، بدون واو، بلا خلاف في اللغة.
وقال مخبرا عن أهل الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وقال: أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، وقال: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين.
إلا من رحم ربك. نعم. يقول المؤلف رحمه الله: ويقولون، يعني أهل السنة والجماعة، إنه لا خالق على الحقيقة إلا الله. نعم، هذا هو قول المسلمين جميعا، يقول لا خالق إلا الله، كما قال الله تعالى: الله خالق كل شيء، قال سبحانه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فمن قال إن هناك خالق مع الله أو هناك مدبر مع الله فهو كافر، أشرك، لأنه أشرك في الربوبية. لكن المعتزلة والقدرية حصلت لهم شبهة في أفعال العباد، فقالوا إن أفعال العباد مخلوقة لهم وليست مخلوقة لله، بالشبهة، ولولا هذه الشبهة لكفروا. هم يقول إن الله خالق كل شيء، وهو الذي خلق العباد وخلق أفعالهم وقدرتهم، لكن هم الذين خلقوا أفعالهم، لئلا يلزم على ذلك بزعمهم أن يخلق الرب المعاصي ويعذب عليها، فقالوا إن العباد خلقوا أفعالهم. ولهذا قال: ويقول أنه لا خالق إلا الله، ردا على المعتزلة القدر الذي يقولون إن العباد خلقوا لأفعالهم، وإن أكساب العباد كلها مخلوقة لله، كسبهم يعني أعمالهم من الطاعات والمعاصي مخلوقة لله، خلافا للمعتزلة الذين يقولون إن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه خيرا أو شرا. قصد المؤلف هنا الرد على المعتزلة القدرية الذين يقولون إن هناك خالق مع الله، وهم العباد خلقوا أفعالهم. ومن قال إن هناك خالق مع الله كفر، هذا صراحة لكن من قاله متأولا كالمعتزلة لم يكفر بعض العلماء للشبهات التي حصلت له. أكساب العباد يعني ما يكسبونه من خير أو شر من طاعة أو معاصي مخلوقة لله، والمعتزلة قالوا مخلوقة للعباد، العبد هو الذي يخلق الخير يخلق الطاعة فيستحق الثواب عليها كما يستحق الأجر وجرته، والعبد هو الذي يخلق المعصية فيجب على الله أن يعذبه وليس له أن يعفو عنه، هكذا يقولون لئلا يخلف وعيده، وهذا من أبطال الباطل. فأكساب العباد مخلوقة لله، والله تعالى يثيب على العمل قليلا والمعصية قد يعذب عليها وقد يعفو سبحانه وتعالى، وهذا كون الإنسان يعفو، هذا كون الإنسان يعفو هذا يدل على الكرم، والله أعلم بالكرم. فلهذا يقول سبحانه وإني إذا أوعدته لمنجز وعدي ومخلف إعادي. فإذا توعد الإنسان شخص ثم عفى عنه هذا يدل على الكرم، والله أعلم ما يلزم تنفيذ الوعيد كما يقول المعتزلة. فالله تعالى قد يتوعد صاحب الكبيرة وقد يعفو عنه وقد يعذبه، وتحت مشيئة الله. فيمدح الإنسان بكونه ينجز الوعد وكونه يخلف الوعيد، هذا مدوح، كونه يتوعد شخص بأن يعاقبه ثم يخلف الوعيد ويعفو عنه، والوعد ينجزه وينفذه، والله أولى أكرم سبحانه وتعالى. وإن أكسب العباد مخلوقة لله، وإن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، إن الله يهدي من يشاء بحكمته برحمته وفضله، ويضل من يشاء بعدله وحكمته. وهذا أيضا فيه الرد على المعتزلة الذين يقولون إن الله لا يقدر أن يهدي ضالا ولا أن يضل مهتديا، العبد هو الذي يضل نفسه والذي يهدي نفسه، هكذا يقولون، العبد هو الذي يضل نفسه وهو الذي يهدي نفسه. ويقولون معنى قوله يضل من يشاء ويهدي من يشاء يعني سماه مهتديا وسماه ضالا، باب التسمية، يهدي من يشاء، يقول هو الذي يهدي نفسه بأي شيء، بالطاعات التي يفعلها باختياره ويفعلها ويخلقها، ويضل نفسه بالكفر والمعاصي التي يفعلها، وهذا من أبطل الباطل. فالله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وليس هناك أحد يهدي مع الله ولا يضل مع الله، ولولا الشبهة لكفرت، هناك من كفر المعتزلة بهذا. ولهذا يقول المعتزلة ما يقول والله على كل شيء قدير، يقول والله على ما يشاء قدير. إذا وجدت في بعض الرسائل والله على ما يشاء قدير فهذا تمشى مع المعتزلة، قصدهم ذلك إخراج أفعال العباد، وأهل السنة يقولون الله على كل شيء قدير حتى أفعال العباد قدير عليه، والمعتزلة يقول لا يقدر أفعال العباد ما يقدر عليها، يخرجونها، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، هذا قول مسلم قاطبة. والمعتزلة لا يخالفونها، قد يشاء الله شيئا ولا يكون، وقد يكون شيئا ولا يشاءه الله، ويفعل العباد، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، هذا مذهب السنة والجماعة، الله على كل شيء قدير هذا مذهب السنة والجماعة، يهدي من يشاء ويضل من يشاء هذا مذهب السنة والجماعة. المعتزلة يخالفون في هذه الجمل كلها، فيقولون الله خالق كل شيء، فيقول لا أفعال العباد لما خلقها، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، قالوا لا، قالوا العباد قد يهدي، العبد هو الذي يهدي نفسه هو الذي يضل نفسه، ما شاء الله كان وما شاء يكون، قالوا قد يشاء الله ما لا يكون وقد يكون ما لا يشاء، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، قالوا العبد يهدي نفسه ويضل نفسه. قال المؤلف رحمه الله ولا حجة لمن أضله الله ولا عذر لمن أضله، لماذا؟ لأن الله تعالى أعذر إليه، أعطاه العقل والسمع والبصر والفؤاد ومكنه، فلا عذر له. ولهذا من لم يكن عنده آلات وأسباب ما يكلف، والعباد يفرقون أيضا بهذا، الله تعالى كلف المستطيع، العاجز ما يكلفه الله، من فقد العقل غير مكلف مرفوع عنه القلم. وكذلك الصحيح أوجب الله أن يصلي قائم، والمريض يصلي قاعد، وإذا عجز عن القعود صلى على جنبه، وإذا عجز عن الصلاة على جنبه صلى مستلقيا كما في حديث عمران بن الحصين، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، زاد النسائي فإن لم تستطع فمستلقي. وكذلك يقولون العباد أيضا يفرقون بين القادر والعاجز، فالإنسان إذا كان عنده إثنان عاملان أو عبدان، عبد أعمى وعبد مبصر، فالعبد المبصر يأمره بأن يشكل المصحف وينقطه، والعبد الأعمى لا يؤمر، لا يأمر بتشكيله ولا بتنقيطه، لأن لا يرى لا يبصر، فهذا يكلف بما يستطيع، والله تعالى لم يكلف العباد إلا بما يستطيعون. قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وقال: فاتقوا الله ما استطعتم. فلا عذر لمن أضله الله ولا حجة، لأنه علم الحق وعرفه وتركه وعدل عنه. الدليل على أنه لا حجة لحق قول الله تعالى: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين، لكن له الحكمة البالغة لجعل الناس مؤمن وكافر، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. وقال سبحانه: كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. وقال سبحانه: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، خلق الجنة والنار، وخلق للجنة أهلا وللنار أهلا، ووعد كل منهما بملئها. وقال سبحانه: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب. ما هو هذا الكتاب؟ اللوح المحفوظ، من قبل أن نبرأها. قال المؤلف: ومعنى نبرأها نخلقها، بلا خلاف اللغة. وقال سبحانه وتعالى مخبرا عن أهل الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الله هو الهادي، هو المضل، يهدي من يشاء بحكمته ويضل من يشاء بعدله. أهل الجنة أخبر عنهم قالوا: وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، فالله هو الذي من علينا بالهداية. وقال سبحانه: لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، ولكن يقتضي حكمته أن يهدي بعضهم وأن يختل بعضهم. وقال سبحانه: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة كلهم مؤمنون. ثم قال: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فهذه النصوص كلها تدل لما قره أهل السنة والجماعة. نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى: ويقولون إن الخير والشر، ويقولون إن الخير والشر والحلو والمر بقضاء من الله عز وجل أمضاه وقدره، لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، وإنهم فقراء إلى الله عز وجل لا غنى لهم عنه في كل وقت.
نعم. ويقولون، يعني أهل السنة والجماعة في عقيدتهم، إن الخير والشر والحلو والمر بقضاء من الله أمضاه وقدره، يعني الله قدر كل شيء، كل شيء قدره، علمه أولا في الأزل، علمه في الأزل ثم كتبه في اللوح المحفوظ. الخير والشر والفقر والغنى والعز والذل والسعادة والشقاوة والحركات والسكون والرطب واليابس والغنى والفقر، كل ذلك مكتوب في اللوح، والذوات والصفات والأفعال، كل شيء، حتى العجز والكيس، العجز والكسل كل مكتوب. وكل، قال تعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، وهو اللوح المحفوظ. قال سبحانه: ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فكل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ. قال تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وقال عليه الصلاة والسلام: وكتب عن الرب، وكتب في الذكر كل شيء، الذكر هو اللوح المحفوظ. وقال عليه الصلاة والسلام: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال: يا ربي وماذا اكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. وفي لفظ: الفجر في تلك الساعة ما هو كائن إلى يوم القيامة. وقد سأل الصحابة رضوان الله عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا رسول الله، ما يعمل الناس فيه؟ هل هو في أمر فرغ منه أو في شيء يستقبل؟ قال: لا، بل في أمر فرغ منه. قالوا: وصف، فيما العمل؟ لماذا نعمل؟ مش الفائدة ما دام كل شيء مكتوب؟ فقال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فسييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فسييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ قول الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره للعسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فكل شيء مكتوب. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ويقولون إن الخير والشر والحلو والمر بقضاء من الله عز وجل أمضاه وقدره، لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، وإنهم فقراء إلى الله، يعني العباد فقراء إلى الله عز وجل لا غنى لهم عنه في كل وقت. قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فعقد ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل بابا في تنزيه القضاء الإلهي عن الشر، وقال إن الله تبارك وتعالى منزه عن نسبة الشر إليه، وأن كل ما ينسب إليه فهو خير، والشر إنما يكون شرا إذا أضيف إلى العبد، وإذا أضيف إلى الله فلا يسمى شرا، لأن الذي يضاف إلى الله الخلق والإيجاد وهو مبني على الحكمة، والشر مخلوق في بعض مخلوقاته لا في خلق الله ولا في فعله، وخلقه خلق الله وفعله وقضاءه وقدره خير كله، ولهذا لا ينسب الشر إلى الله. قال النبي والشر ليس إليك، يعني الشر المحض ليس إليك، الذي لا حكمة في إيجاده وتقديره، ولهذا الشر لا ينسب إلى الله، وإنما ينسب وإنما يكون داخل في العموم كقوله تعالى من شر ما خلق. ولهذا فأخبر الله عن الجن أنهم نسبوا الخير إلى الله، وأما الشر فأتوا بصيغة المجهول. أخبر الله عن الجن وأنا لا ندري أشر أريد بما في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، فالشر قال أشر أريد من المجهول، والخير نسبه إلى الله وأنا لا ندري أشر أريد بما في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، الرشد أضافه إلى الله، والشر مجمل داخل في العموم. نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى وأنه عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا على ما صح به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلا اعتقاد كيف فيه.
نعم. وإنه من عقيدة السنة والجماعة أعتقد أن الله عز وجل ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا على ما صح به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قوله وهو قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول من يدعوني فأستجب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وهذا الحديث متواتر من الحديث المتواترة في الصحاح والسنن والمسانيد، وفي بعضها ينزل ربنا في النصف الأول وبعضها يهبط في الثلث الأول، هو من الحديث المتواترة ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. وقد ألف الشيخ الإسلام رحمه الله مؤلف على هذا الحديث سماه شرح حديث النزول، وهو سبحانه ويثبت له النزول على ما يليق بجلاله وعظمه، هو ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة نزول يليق بجلاله وعظمته. وهل يخلو العرش أو لا يخلو؟ للعلماء أقوال ثلاثة، قيل يخلو وقيل لا يخلو وقيل بالتوقف، وقال الأول أنه لا يخلو من العرش وأنه ينزل وهو فوق العرش، والنزول يليق بجلاله وعظمته ليس كنزول المخلوق، فعل يفعله وهو فوق العرش الله أعلم بكيفيته لا نكيف، خلاف نزول المخلوق، نزول المخلوق معروف، أما نزول الخالق فلا يكيف، كما قال الإمام مالك النزول معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وأهل البدع أول النزول، منهم من قال ينزل ربنا قال ينزل أمره، ينزل أمره هذا باطل، أمر الله ينزل في كل وقت وبخاصة في ثلث الليل، أمر الله في كل وقت، ومنهم من قال ينزل ربنا قال ينزل ملك وهذا باطل، كيف الملك يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يسألني فأغفر له، هذا من أبطل الباطل، ينزل ربنا سبحانه وتعالى هذا نزول للرب سبحانه وتعالى، نزول يليق بجلال الله وعظمته لا يعلم كيف له. الشيخ الإسلام رحمه الله ألف كتاب مجلد على هذا الحديث واصل جواب عن سؤال، وذلك أن رجلان قال أحدهما ينزل ربنا إن قال كيف ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، والدنيا الأماكن مختلفة، ثلث الليل مختلف، قد يكون ثلث الليل هنا وإذا انتهى ثلث الليل جاء ثلث الليل في الآخر في قطر آخر، فقد يكون عندنا ليل مثلا في أمريكا أو في غيرها نهار أو بالعكس، فكيف ينزل؟ فلا يزال الرب ينزل كل ما انتهى من مكان نزل. فقال الآخر لا تقول هكذا، لا تقول كيف، ما نعلم الكيفية، هذا بالنسبة للمخلوق فأيهما المصيب؟ فشرح الشيخ الإسلام رحمه الله كتب مجلد في هذا. نعم، صواب أن يقال إن الله تعالى ينزل ولا نعلم الكيفية، هذا ناشئ عن التشبيه، هذا الذي الإشكال الذي قال أنه يلزم على أن يكون رب كذا وكذا نشأ على التكييف، لما وقع في ذهنه أن نزول الرب كنزول المخلوق استشكل هذا. نحن نقول الله أعلم بالنزول وكيفيته، فأنت في أي مكان في الأرض في الكرة الأرضية إذا جاء ثلث الليل هذا وقت التنزل الآخر، هذا وقت تنزل الآية، وقت فاضل في أي مكان في الدنيا. أما كيفية النزول لا نعلم، ولا تقول أنه يلزم كذا ويلزم كذا ويلزم كذا، ما لازم فاسدة، لازم بالنسبة للمخلوق ينزل والله أعلم في أي مكان، فعل يفعله يليق بجلاله العظيم، لا لدى كيفية وهو فوق العرش سبحانه وتعالى. نعم. ولهذا قال المؤلف بلا اعتقاد كيف، بلا اعتقاد كيف نثبت النزول، لا ولا نقول كيفية كذا وكذا. نعم.
ثم قال رحمه الله: ويعتقدون جواز الرؤية من العباد المتقين لله عز وجل في القيامة دون الدنيا، ووجوبها لمن جعل الله ذلك ثوابا له في الآخرة، كما قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال في الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فلو كان المؤمنون كلهم والكافرون كلهم لا يرونه كانوا جميعا عنه محجوبين.
كانوا جميعا، نعم، النسخة الأخرى كانوا بأجمعهم عنه محجوبين. طيب نعم كمل.
وذلك من غير اعتقاد التجسيم في الله عز وجل ولا التحديد له، ولكن يرونه جل وعز بأعينهم على ما يشاء هو بلا كيف.
نعم. يقول مالك رحمه الله: ويعتقدون جواز الرؤية من العباد المتقين لله عز وجل في القيامة دون الدنيا، ووجوبها لمن جعل ثوابا له في الآخرة. يعني يعتقدون على السنة والجماعة جواز الرؤية من العباد المتقين لله في القيامة، وجوبها لمن جعل ذلك ثوابا في الآخرة. إثبات رؤية المؤمن لربهم يوم القيامة هذه من الصفات التي اشتد النزاع فيها بين أهل السنة وبين أهل البدع، وهي من العلامات الفارقة بين أهل السنة وأهل البدعة، فمن أثبتها فهو من السنة. صفة الرؤية، رؤية المؤمن لربهم يوم القيامة، وعلو الله فوق مخلوقاته، وكلام الله، هذه الصفات الثلاث من العلامات الفارقة بين أهل السنة وأهل البدعة، فمن أثبتها فهو من أهل السنة، ومن أنكرها فهو من البدعة. العلو، صفة العلو، صفة الكلام، صفة الرؤية، رؤية المؤمن لربهم يوم القيامة، هذه أنكرها أهل البدع، أنكروا أن يكون الله فوق العرش، فوق المخلوقات، أنكروا كلام الله، قالوا الله يتكلم، أنكروا كذلك الرؤية. ولهذا قال: ويعتقدون جواز الرؤية من العباد المتقين لله في القيامة دون الدنيا، يعني أن المؤمنين يرون الله يوم القيامة ولا يرونه في الدنيا. في الدنيا لا يراه أحد، ولا يمكن أحد أن يرى الله في الدنيا. لماذا؟ لأن العباد لا يستطيعون أن يلفتوا لرؤية الله، ولما سمع موسى كلام الله من دون واسطة طمع في رؤية الله، قال: ربي أرني أنظر إليك، قال الله: لن تراني. يعني ما تستطيع ببشريتك الضعيفة، ما تستطيع تثبت الرؤية، وقال الله: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى الله للجبل ماذا حصل؟ الجبل تدكتك، جعله دكا نساخ وتدكتك، وخر موسى صاعقا. فلما أفاق موسى من الصاعقة قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، أنه لا يراك أحد في الدنيا إلا مات، ولا جبل إلا تدكتك. قال بعض المفسرين إن الله تجلى للجبل بقدر الخنصر، فندك وتدكتك وانساخ ولمست رؤية الله. ولكن في يوم القيامة ينشئ الله المؤمنين تنشئة قوية يثبتون فيها لرؤية الله، فالرؤية رؤية الله المؤمن لربهم يوم القيامة ثابتة ولا إشكال ولا شك فيها، والنصوص واضحة في هذا، النصوص متواترة، نصوص السنة والآيات واضحة. قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فأضاف النظر إلى الوجه الذي هو محل رؤية، فأضاف النظر إلى الوجه، وجوه يومئذ الذي هو محله، وأخلى الكلام من قرية تدل على خلاف المراد، فدل على أن المراد النظر بالعين التي في الوجه إلى الرب جل جلاله. استدل المؤلف رحمه قال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال: ويعتقدون جواز الرؤية، يعني وقوعها، وقوع الرؤية واقعة من العباد المتقين لله في القيامة دون الدنيا. الدنيا لا يمكن أحد أن يرى الله، والعلماء مجمعون على أنه لم يرى أحد ربه عز وجل في الدنيا إلا نبينا صلى الله عليه وسلم في خلاف، ومجمعون على أن الله لم يره أحد في الأرض، والخلاف في رؤية نبينا صلى الله عليه وسلم لله ليلة المعراج في السماء، هل رأى أو لا رأى؟ على قولين جماهير الصحابة والتابعين وبعضهم على أن النبي لم يرى ربه بعين رأسه وإنما رآه بعين قلبه، لكن سمع كلام الله من دون واسطه، فرض عليه الصلاة 50 صلاة وخفت إلى 5 صلوات ولكنه لم يرى الله. وقال طائفة من العلماء رآه بعين رأسه، ذهب إلى النووي والقرطبي وجماعة والقاضي عياض، قالوا إن الله إن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين رأسه، فهذا خاص بخصوصياته. وقال بعضهم الرؤية لمحمد والخلة لإبراهيم والتكليم لموسى، فموسى له التكليم وإبراهيم له خلة ومحمد له الرؤية، لكن هذا ليس بالصحيح. فنبينا صلى الله عليه وسلم شارك إبراهيم في الخلة، فكما أن إبراهيم خليل الله فمحمد خليل الله، وشارك موسى في التكليم، فكما أن موسى كلم الله فالرسول كلمه الله ليلة المعراج بدون حجاب. وأما الرؤية فالصواب الذي عليه الجماهير أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعين رأسه وإنما رآه بعين قلبه. ويدل على ذلك حديث أبي ذر عند مسلم لما سئل عليه السلام هل رأيت ربك؟ قال نور أن أراه، يعني الحجاب النور حجاب يمنعني من رؤية. ويدل على ذلك أيضا حديث أبي موسى الأشعري عند مسلم إن الله لا ينام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور وفي لفظه النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، ومحمد من خلقه داخل في العموم. فالخلق ما يستطيعون في الدنيا أن يثبتوا لرؤية الله، لو كشف الحجاب لاحترق الخلق، لكن في يوم القيامة ينشؤون تنشئة قوية يثبتون فيها لرؤية الله. والمؤمنون يرون ربهم في موقف القيامة 4 مرات، 4 مرات يرونه، في المرة الأولى يرونه، ثم يرونه مرة أخرى في صورة غير الصورة التي رأه فيها فينكرون ويقولون نعوذ بالله هذا مكان حتى يأتينا ربنا، فإذا أتى ربنا عرفناه، ثم يتجلى في المرة الثالثة لهم في الصورة التي يعرفون فيسجدون له، ومعهم المنافقون، وذلك بعد أن يتساقط الكفرة في النار، من كان يعبد الشمس يتبع الشمس ويتساقطوا في النار مع الشمس، ومن كان يعبد القمر مع الشمس، وهكذا كل أمة تتبع من كان تعبد ويتساقطون في النار، فتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، لأن المنافقين كانوا مع المؤمنين في الدنيا فكانوا معهم في الآخرة في أول الأمر، فبقي المنافقون والمؤمنون، والكفرة تساقطوا في النار، فتجلى الله لهم رأه المرة الأولى، ثم رأه في الصورة التي غير رأه، ثم رأه في الصورة التي يعرفون فسجدوا له، ثم لما رفعوا رؤوسهم رأوه في المرة الرابعة، لما رأوه في الصورة التي رأوه التي رأوه فيها العلامة، قيل هل بينكم العلامة؟ قالوا نعم، كشف الساق يوم يكشف عن ساق، ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، فيسجد المؤمنون ويريد المنافقون أن يسجدوا فلا يستطيعون، يجعل الله ظهر الواحد منهم طبقا واحدا، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، ثم يمشون جميعا المؤمنون والمنافقون معهم نور، ثم يطفأ نور المنافقين، فيقول المنافقون انظرونا نقتبس من نوركم، فقيل لهم ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فضرب بينهم بسور له باب باطنه في الرحمة وظاهره من قبل العذاب. انفصل المنافقون الآن من المؤمنين، لم يزالوا في خداعهم، ظنوا أنهم قالوا نحن معكم في الدنيا معكم الآن في الآخرة، ظنوا أن هذا سينفعهم كونوا معهم في الدنيا، فمكر بهم، نسأل الله السلامة والعافية، ويرون في الجنة وها نعيم. ومما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه ليلة المعراج أن الرؤية نعيم، أعظم نعيم يعطاه في الجنة هو رؤية المؤمنين لربهم، إذا كشف الحجاب عنهم سبحانه وتعالى ورأوا وجهه الكريم نسوا ما هو فيه من النعيم، فالرؤية نعيم ادخله الله لأهل الجنة. ولهذا الصواب النبي لم يرى ربه. ويجمع بين وروي عن الإمام أحمد أن النبي رآه، وروي عنه أنه لم يرآه، وروي عنه قرأه بفؤاده، وروي عن الناس رواية أنه رآه، وروي عنه أنه رآه بفؤاده. جمع العلماء المحققون بينهم قالوا إن ما روي عن ابن عباس وما روي عن أنه رآه هذا مطلق، يحمل على المقيد رآه بفؤاده، وما ورد عن الصحابة أنه رآه فهذا محمول على رؤية الفؤاد، وما روي عنه أنه لم يره محمول على رؤية البصر، فتجتمع الآثار ولا تختلف. ما ورد من الآثار والأدلة على أن النبي رأى ربه محمول على أنه رآه بفؤاده، وما ورد من أنه لم يره محمول على أنه لم يره بعين رأسه، وبهذا تجتمع الأدلة ولا تختلف. فالرؤية رؤية المؤمن لربه جائزة في الدنيا غير واقعة، وجائزة في الآخرة وواقعة، جائزة عقلا وواقعة شرعا في الآخرة. رؤية الله للمؤمن جائزة أو مستحيلة؟ جائزة، ولو كانت مستحيلة لما سألها موسى، موسى ما يسأل المستحيل، لكن لها مانع، ما يمكن تقع. لماذا المانع؟ عدم ثبات الناس لرؤية الله ببشريتهم الضعيفة في الدنيا، فهي جائزة عقلا ولكنها ليس واقعة في الدنيا، وفي الآخرة جائزة وواقعة. ومن الأدلة على هذا على أنه لا يمكن أحد أن يرى الله في الدنيا ما ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، واعلموا أنكم لم تروا ربكم حتى تموتوا. هذا أيضا عام، فلا يمكن أحد أن يرى الله، وهذا مجمع عليه إلا ما عن بعض الصوفية المخرفين الذين بعضهم يزعم أنه رأى الله، ويقول إذا رأى شيء خضرة قال لعل الله في هذا، تعالى الله عما يقول. المؤلف يقول: ويعتقدون عن السنة والجماعة جواز الرؤية من العباد المتقين. أما رؤية الله في موقف القيامة، في موقف رؤية غير المؤمنين، ففيه ثلاثة أقوال لأهل العلم في موقف القيامة. قيل إن جميع أهل الموقف يرون الله في موقف القيامة ثم يحتجب على الكفرة، وقيل يراه المؤمنون والمنافقون، وقيل لا يراه إلا المؤمنين، ثلاثة أقوال. والأرجح والله أعلم أن قول الثاني أنه يراه المؤمنون والمنافقون، لأن المنافقون كما في الحديث أنهم رأوه مع المؤمنين في موقف القيامة. ويعتقدون فالرؤية رؤية الله جائزة عقلا في الدنيا غير مستحيلة لكنها غير واقعة، وجائزة عقلا في الآخرة وواقعة شرعا. ويعتقدون جواز الرؤية من العباد المتقين لله في القيامة دون الدنيا وفي الجنة، هذا لا شك وجوبها لمن جعل ذلك ثوابا في الآخرة. يعتقد جواز الرؤية في القيامة يعني وقوعها، كلمة جواز من المؤلف يعني فيها ضعيفة، ويعتقدون وقوع الرؤية. يعتقدون رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، والأدلة في هذا كثيرة ذكر المؤلف منها. قال: ووجوبها لمن جعل ذلك ثوابا له في الآخرة، كما قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة من النظرة والبهاء والحسن، إلى ربها ناظرة من النظر بالعين، فأضاف النظر إلى الوجوه، فدل على التي فيها العين، فدل على أن المراد الرؤية بالعين التي في الوجه إلى الرب جل جلاله. وقال في الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال المؤلف: فلو كان المؤمنون كلهم والكافرون كلهم لا يرونه كانوا بأجمعهم عنه محجوبين. وبهذا استدل الإمام الشافعي رحمه الله بهذه الآية على رؤية المؤمن لربهم يومئذ. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الإمام الشافعي رحمه الله: فلما أن حجب هؤلاء في السخط دل على أن المؤمنين يرونه في الرضا. الإمام الشافعي رحمه الله استدل بهذه الآية على رؤية المؤمنين. ما وجه الدلالة؟ كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، إنهم عن الكفرة، الكفرة محجوبون عن الله. فلما أن حجب هؤلاء في السخط دل على أن المؤمنين يرونه في الرضا، ولو كان المؤمنين لا يرون ربهم لتساوهم أعداؤه في الحجب. فلما حجب الكفار عن الرؤية دل على أن المؤمنين يرونه. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال المؤلف رحمه الله: وذلك من غير اعتقاد التجسيم في الله ولا التحديد له، ولكن يرونه عز وجل بأعينهم على ما يشاء هو بلا كيف. هذه الكلمة من المؤلف رحمه الله تركه أولى، وذلك من غير اعتقاد التجسيم، هذه دخلت عليه من أهل الكلام، يعني يرونه من غير أن يعتقدوا أنه جسم. كلمة الجسم ما وردت لا نفيا ولا إثباتا، ما يقال إن الله جسم ولا يقال لسبب جسم، لأن أهل البدع يقولون ينفون الصفات عن الله، يقول الصفات لا تكون إلا الأجسام، والله ليس بجسم، فالمؤلف يقول ذلك من غير اعتقاد التجسيم. هل كلمة ترك أو لا؟ ما ينبغي ذكر الجسم لا نفيا ولا إثباتا لأنه لم يرد من الكلمات المحدثة، وذلك من اعتقاد التجسيم في الله ولا التحديد له، كذلك كلمة التحديد كل هذه من الكلمات الدخيلة ينبغي تركها. قال ولكن يرونه عز وجل بأعينهم على ما يشاء هو بلا كيف. نعم إن الله لا يكيف، لكن المؤمنين يرونهم رؤية حقيقية. في الحديث يقول إنكم ترون ربكم كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب. قال عليه السلام وقال عليه الصلاة والسلام إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. البدر ليلة الرابع عشر يكون واضح، والمعنى أنكم ترونه رؤية واضحة كما ترون القمر رؤية واضحة، وترونه من فوقكم كما ترون القمر من فوقكم. وليس المراد تشبيه الله بالقمر، لا، الله لا يشبه أحد، بل المراد تشبيه الرؤية بالرؤية، وليس المراد تشبيه المرئي بالمرئي. والمعنى أنكم ترون ربكم رؤية واضحة من فوقكم كما ترون القمر رؤية واضحة من فوقكم ولا تضامون، يعني ما في مزاحمة ولا يحصل مشقة. أنت الآن لو ترى إنسان في الأرض تجمع الناس عليه أرض تزاحمون، كل واحد يريد أن ينظر، لكن إذا كان فوقك تحتاج مزاحم ولا ما تحتاج؟ ارفع رأسك وانظر، ما في مزاحمة ولا تعب، لكن لأسفل في تعب تزاحم، القصير ما يبصر للطويل مثلا. إنكم ترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون، لا يحصل لكم ضيم ولا ضر في رؤيته. وأهل البدع كالمعتزلة نفوا الرؤية، قالوا ما في رؤية، الرؤية لا تكون للجسم، الأجسام هي التي ترى، والله ليس بجسم ما يرى. طيب ماذا تأول النصوص الرؤية؟ قال ترون ربكم يعني تعلمون، أول الرؤية بالعلم. ترون ربكم كما ترون القمر، قال المعتزلة معناه تعلمون ربكم كما تعلمون أن القمر قمر، هذا فاسد. وقالوا الدليل على ذلك قول الله تعالى ألم ترى كيف فعل ربكم بأصحاب الفيل، يعني ألم تعلم، فالرؤية معناها العلم. نقول نعم، الرؤية تأتي بمعنى العلم وتأتي بمعنى الحلم أيضا، رؤية في المنام، وتأتي بمعنى الرؤية البصرية، والسياق هو الذي يحدد هذا. فالمعتزلة أنكروا الرؤية وقالوا الله لا يرى، مستحيل يقول يرى، لأنه لو يرى لكان جسم زعم، والله ليس بجسم. ولهذا قال المؤلف دخلت على الكلمة، وذلك من غير اعتقاد التجسيم. والأشاعرة ماذا عملوا؟ الأشاعرة قالوا نثبت الرؤية لكن لا نثبت الفوقية. فقالوا نحن الآن نقول إن الله يرى، لكن من أين يرى؟ المؤمن قد يرى ربه من فوقه، في حديث جابر بينما أهل الجنة الذي رواه ابن ماجه، وإن كان في بعض أضاف لك له شواهد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم بينما أهل الجنة في نعيمهم السطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم فإذا الرب جل جلاله قد أشرف عليهم فوقهم فقال السلام عليكم يا أهل الجنة. فهذا فيه إثبات الرؤية وإثبات الفوقية وإثبات الكلام لله، السلام عليكم أهل الجنة، كلا إثبات الكلام ومن فوق يرونه من فوقهم. أهل السنة أثبتوا الرؤية وأثبتوا الكلام وأثبتوا الفوقية، والمعتزلة أنكروا الكلام وأنكروا الرؤية وأنكروا الفوقية، ولا شاعرة أثبتوا الرؤية وأنكروا الكلام بالمعنى وأنكروا الفوقية. فقالوا نحن صاروا مع السنة في إثبات الرؤية، وصاروا مع المعتزلة في إنكار الفوقية. فقالوا إن الله يرى كما يقول السنة ولكن لا يرى من فوق. طيب من أين يرى؟ قالوا ما نحدد الجهة، ما في جهة. من أين يرى؟ من فوق؟ قال لا ما نثبت. طيب يرى من تحت؟ قالوا لا. أمام؟ لا. خلف؟ لا. يمين؟ شمال؟ قالوا يرى لا في جهة، يرى لا في جهة. وهذا غير متصور، غير معقول، لأن المرئي لا بد أن يكون بجهة من الرأي. ولهذا ضحك جمهور العقلاء من قول الأشاعرة إن الله لا يرى، إن الله يرى لا في جهة، وقالوا إن المرئي لا بد أن يكون بجهة من الرأي، فصاروا مذبذبين بين هؤلاء وهؤلاء. ولهذا سمع بعضنا قال كالخنثى، لا أنثى ولا ذكر، فهم لم يقولوا بقول المعتزلة ولم يقولوا بقول أهل السنة، فصاروا مع أهل السنة في إثبات الرؤية ومع المعتزلة في إنكار الفوقية مثل الكلام، صاروا مع السنة في إثبات المعنى، وصاروا مع المعتزلة في إثبات في خلق اللفظ. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويقولون إن الإيمان قول وعمل ومعرفة، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ومن كثرت طاعته أزيد إيمانا،
أزيد إيمانا،
ومن كثرت طاعته أزيد إيمانا ممن هو دونه في الطاعة.
نعم. ويقولون إن الإيمان قول وعمل ومعرفة، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا ويقولون يعني السنة والجماعة إن الإيمان قول، والقول نوعان: قول القلب وهو التصديق والإقرار، وقول اللسان وهو النطق، وعمل، والعمل نوعان: عمل القلب وهو النية والإخلاص والصدق والمحبة، وعمل الجوارح كالصلاة والصيام. إن الإيمان قول وعمل ومعرفة، المعرفة أيضا في القلب، هي قول القلب، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. إذا فعل إنسان الطاعة زاد إيمانه، وإذا فعل المعصية نقص. ومن كثر الطاعات زاد إيمانه، أزيد إيمانا ممن هو دونه في الطاعة. هذا عقيدة السنة والجماعة خلافا للمرجعة. المرجعة يقولون إن الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان، الإيمان هو تصديق القلب فقط. هذا هو مذهب المرجعة. يجمع المرجعة جميع طوائف المرجعة أن الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان، الإيمان خاص بالقلب. والمرجعة طوائف، أربع طوائف: الطائفة الأولى مرجئة الجهمية، الطائفة الثانية مرجئة الكرامية، الطائفة الثالثة مرجئة الماتريدية والأشعرية، الطائفة الرابعة مرجئة الفقهاء. وكلهم الطوائف الأربع، الطوائف الأربع كلهم يرون أن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، الأعمال ليست من الإيمان. والمرجئة المحضة وهم جهمية المرجئة وجهمية الكرامية، الذي يترأسهم جهمية المرجئة الذي يترأسهم الجهم بن صفوان، يقولون الإيمان عبارة عن معرفة، عن معرفة القلب، إذا عرف ربه بقلبه هذا هو المؤمن، ولو ما عمل شيئا، ولو ما صام ولا صلى، ولو فعل جميع المعاصي والكبائر، بل جميع نواقض الإسلام، لا يضره ولا يدخل في الكفر إلا إذا جهل ربه بقلبه. فالإيمان معرفة الرب بالقلب، والكفر جهل الرب بالقلب. حتى ولو قتل الأنبياء وهدم المساجد وامتهن المصحف ما يكفر عنده، إذا عرف ربه بقلبه هذا هو المؤمن. هذا أفسد قول وأخبث قول في تعريف الإيمان، وشارك في ذلك أبو الحسين الصالحي من القدرية، قال الإيمان مجرد المعرفة، وألزمه العلماء بملازيم فاسدة، ألزموه بأن إبليس مؤمن لأن عرف ربه بقلبه، قال ربي أنظرني مؤمن، والقرآن نص على أنه كافر، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، استكبروا بالعمل، لما لم يعمل كفر، ولم نفع كونه مصدق. فرعون كذلك ألزموه بأن فرعون مؤمن لأنه يعرف ربه بقلبه، قال الله موسى أنه قال لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثورا. فرعون يقول لس أنا ربكم الأعلى، يكون مؤمن على مذهب الجهم، واليهود يكون مؤمنون على مذهب الجهم، لأن الله يقول عنهم: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وأبو طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم مؤمن، لأنه يعرف أن الرسول على الحق، وقال في قصيدته: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذر سبة لوجدت لسمع بذلك مبينا. هذه ملازيم فاسدة. بل إن بعض العلماء قال إن الكافر جاهل، إن الجهم كافر بتعريفه هو، لأنه أجهل الناس بربه. الجهم يتزعم هذه العقيدة الخبيثة، عقيدة الإرجاء، ويتزعم عقيدة الجبر ويقول إن العبد مجبور، ويتزعم عقيدة نفي الصفات، ويتزعم عقيدة القول بفناء الجنة والنار. أربع عقائد خبيثة يتزعمها الجهم: عقيدة الإرجاء وورثها عنه المرجئة، عقيدة الجبر وورثها عنه الجبرية، عقيدة نفي الصفات ونفيها وورث عنه المعتزلة، عقيدة القول بفناء الجنة والنار. الطائفة الثانية جهمية الكرامية، أتباع محمد بن كرام، يقولون أن الإيمان مجرد النطق باللسان، إذا نطق بلسانه فهو مؤمن كامل الإيمان، إذا شهد أن لا إله إلا الله بلسانه فهو مؤمن كامل الإيمان. وإذا كان مكذبا بقلبه فهو مخلد في النار. فجمعوا بين النقيضين فقالوا إذا نطق بلسانه فهو مكمل الإيمان, وإن كان مكذبا بقلبه خلد في النار. فيلزم على قوله من المؤمن كامل الإيمان يخلد في النار. جمعوا بين النقيضين. والمذهب الثالث مذهب الماتريدية والأشعرية, يقول الإيمان مجرد التصديق فقط, إذا صدق بقلبه فهو مؤمن ولو لم يعمل. هل هناك فرق بين التصديق والمعرفة الذي قاله الجهم؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول يعسر التفريق بين التصديق المجرد والمعرفة, ما في فرق. تصديق مجرد ما مع شيء, ما مع محبة, محبة تجعل في القلب حركة تدفع تحمل الإنسان على فعل الخير. فالتصديق المجرد يعصر التفريق بينه وبين المعرفة. مرجئة الفقهاء يرون أن الإيمان شيئان, التصديق بالقلب والإقرار باللسان, وهم طائفة من السنة, أبو حنيفة وأصحابه هم مرجئة الفقهاء, يقولون الإيمان شيئان, إقرار باللسان وتصديق بالقلب, والأعمال مطلوبة, الواجبات واجبات والمحرمات محرمات, لكن لا نسميها إيمان. ماذا تسمونها؟ قالوا نسميها بر, نسميها هدى, نسميها تقى, لكن ما نسميها إيمان. وأهل السنة والجماعة قالوا نسميها بر وتقوى وهدى ونسميها إيمان. فالخلاف لفظي هنا, لكن أهل السنة تأدبوا, القرآن سماه الأعمال إيمان. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون الحق. في حديث وفد عبد القيس أمركم بالإيمان بالله وحده, أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تؤدوا الخمس ما غنمتم, جعل الأعمال من الإيمان. فالأعمال داخلة في مسمى الإيمان. الجمهور تأدبوا مع الكتاب والسنة, والأحناف وافقوا السنة في المعنى لكن خالفوا في اللفظ. فأبو حنيفة وأصحابه يرون له روايتان في الإيمان. الرواية المشهورة التي عليها الجمهور الإيمان شيئان, إقرار باللسان وتصديق بالقلب. والرواية الثانية أن الإيمان مجرد التصديق كلمة تريدية, يكفي التصديق والإقرار باللسان مطلوب لكنه ركن زائد على الإيمان. والذي عليه جمهور أهل السنة أن الإيمان مكون من هذه الأشياء, تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالقلب وعمل بالجوارح. ولهذا يقول السنة الإيمان قول وعمل, قال قول وعمل وسنة, وقال قول وعمل ونية. قال هذه عبارة أهل السنة, يقول الإيمان قول وعمل, وقال آخر الإيمان قول وعمل ونية, وقال الإيمان قول وعمل ونية وسنة, يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. الإيمان يزيد وينقص عند جماهير السنة. والمرجئة بطائفهم الأربعة يقولون الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص, شيء واحد تصديق بالقلب ما يزيد ولا ينقص. ولهذا دخل من دخل في هذا من الفساق وقال لهم إذا كان الإيمان لا يزيد ولا ينقص فإيماني كإيمان جبريل وميكائيل, وإيمانك إيمان أبي بكر وعمر. يأتي الفاسق السكير العربيد فيقول إيماني كامل كإيمان أبي بكر وعمر. فإذا قلت له يا أبو بكر وعمر له أعمال عظيمة, قال ما الدعوة بالأعمال, الأعمال ليست من الإيمان, التصديق نشترك فيه. فإيمان أهل السماء وأهل الأرض واحد, وهذا من أبطل الباطل. الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف. ولهذا قال المؤلف ويقولون, يعني إن الإيمان قول وعمل ومعرفة, يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية, ومن كثر الطاعات أزيد إيمانا ممن هو دونه في الطاعات. ومرجئة الفقهاء طائفة من أهل السنة, أبو حنيفة وأصحابه, لكن خالفوا فقالوا الأعمال لا تخفي نفس الإيمان لكن ليست مطلوبة, لكنها مطلوبة. لكن فتحوا باب المرجئة المحضة الجهمية, قالوا إذا كانت ليست من الإيمان إذا ليست مطلوبة. وفتحوا باب للفساق فقالوا إذا كان الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان فإيمان الفاسق وإيمان المطيع واحد, وهذا باطل. وهذا من ثمرات الخلاف بين الجمهور وأهل السنة والأحناف, وإن كانوا من طائفة من السنة. وكذلك مسألة الاستثناء في الإيمان, أنا مؤمن إن شاء الله, فأهل المرجئة بجميع الطوائف يقول لا, ما تقول أنا مؤمن إن شاء الله, شك في إيمانك, ما تعلم أنك مصدق. ولهذا يقولون من قال أنا مؤمن إن شاء الله شك في إيمانه, سمون أهل السنة الشكاكة. وأما أهل السنة يقولون نعم إذا كان الإيمان متعدد فنعم نقول إن شاء الله، لأن الإنسان لا يزكي نفسه ولا يجزم بأنه أدى ما عليه، فنقول إن شاء الله بالنسبة للأعمال. أما من قصد الشك في أصل الإيمان فهذا ممنوع. وكذلك يجوز أن أقول أنا مؤمن إن شاء الله إذا قصد التبرك بذكر اسم الله، ويجوز أيضا أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله إذا أراد عدم علمه بالعاقبة. فهذه من ثمرة الخلاف بين جمهور أهل السنة، ومن أهل السنة وافقوا النصوص لفظا ومعنى، والأحناف مرجعة وافقوا الكتاب والسنة معنا وخالفهما الأفضل. والمسلم يجب أن يتأدب مع النصوص فيوافقها في اللفظ والمعنى. نعم.